وحدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في بيان الداعي لتعريف المسند إليه بالعلمية. قلنا أن المصنف ذكر أكثر من داعي. الداعي الأول هو إحضار المسند إليه بعينه ابتداء باسم مختص به. الداعي الثاني التعظيم. الثالث الإهانة. الرابع الكناية. إنما يعرف المسند إليه بالعلمية لأجل الكناية. هذا الداعي الرابع من دواعي تعريف المسند إليه بالعلمية. الشارع بيّن المراد من كون الكناية داع أو داعيا إلى استعمال العلم. وأكو بيان آخر لم يرتضيه الشارع لبيان الكناية. أولا احنا نقدم مقدمة في معنى الكناية ومعنى المجاز، المجاز المرسل والاستعارة، لأن الشارع استعمل تلك الألفاظ. أما الكناية، المراد من الكناية إطلاق اللفظ الدال على الملزوم وإرادة اللازم. ذكر اللازم وإرادة الملزوم، كما في مثلا زيد جبان الكلب، زيد كثير الرماد. هذا كثير الرماد، هذا ملزوم يلزمه الجود، يلزمه الكرم. أكو خلاف بين السكاكي وبين المشهور في تحديد الكفاية، العفو، في تحديد الكناية. إحنا هذا اللي ذكرنا، هذا قول المشهور. المشهور يقول أن المراد من الكناية هو ذكر الملزوم وإرادة اللازم. نذكر الملزوم اللي هو كثرة الرماد، اللي هو كون الكلب جبانا، اللي هو كون الفصيل هزيلا، يلزم منه الجود والكرم. ما كان منقول زيد جواد، زيد كريم، نقول زيد كثير الرماد. هذا كناية. هل أن الكناية مجاز أو ليست بمجاز؟ الجواب الكناية ليست من المجاز، لأنه زيد جبان الكلب هاي الألفاظ مستعمليها فيما وضعت له. لكن نستفيد من الملازمة العرفية بين المعنى الأول والمعنى الثاني، بين كثرة الرماد وبين الجود والكرم. فينتقل الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني من دون أي مجازية. نستعمل زيد في معنى، نستعمل جبان الكلب في معنى، كثير الرماد في معنى، لكن هذه المعاني الحقيقية التي وضعت لها الألفاظ تكون ملزومة، يلزم منها معاني أخرى هي التي يريدها المتكلم جدا على نحو الإرادة الجدية. هذه الكناية. الكناية إذن مو من المجازات. والكناية هم أحيانا المتكلم يريد المعنى الأول أو لا يريد المعنى الثاني، هذا جانب آخر لا علاقة لنا به. المهم هذا معنى الكناية بشكل مجمل. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كما في استعمال لفظ الأسد الموضوع للحيوان المفترس وإرادة الرجل الشجاع، طبعا لوجود علاقة وبقرينة. المجاز يستدعي علاقة بين المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه. أكو ملابسة، أكو علاقة، ولا بد من قرينة تنصب على تلك الإرادة المجازية. هذا المجاز. المجاز ينقسم إلى قسمين بلحاظ العلاقة المصححة للاستعمال المجازي. العلاقة المصححة للاستعمال المجازي إن كانت هي المشابهة فهذا المجاز يسمى استعارة. هذا اللي دائما احنا ناخذه، نقول مثلا رأيت أسدا، يعني شنو؟ يعني رأيت رجلا شجاعا، نطلق الأسد وأريد الرجل الشجاع. الجامع بين الأسد وبين الرجل الشجاع هو المشابهة في الشجاعة، كما أن الأسد شجاع الرجل الشجاع أيضا شجاع. فلعلاقة المشابهة نطلق لفظ الأسد الموضوع للحيوان المفترس، ونريد منه نريد لا نريد المعنى الحقيقي، نريد معنى آخر يشبه المعنى الحقيقي. فإذا هذا المجاز اللي علاقة المشابهة العلاقة المصححة له يسمى استعارة. إذا لم تكن العلاقة المصححة للاستعمال المجازي هي المشابهة، كانت الكل والجزء، الإطلاق والتقييد، العام والخاص، العلة والمعلول، الأيلولة، الكينونة، أي علاقة أخرى بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هذا المجاز نسميه المجاز المرسل. فإذا المجاز على نحوين، وأساس التقسيم هو العلاقة المصححة للاستعمال. إن كانت العلاقة هي المشابهة هذا نسميه استعارة، إن لم تكن العلاقة المصححة هي المشابهة هذا نسميه مجاز مرسل. تعال بين الآن شنو المراد من الكناية في كلام المعتز، شنو المراد من الكناية؟ الشارح يقول أن الداعي لاستعمال العلم في المسند إليه، الداعي لاستعمال المسند إليه معرفا بالعلمية هو الكناية، لأجل تحقيق الكناية ولأجل أن تتحقق الكناية. شلون؟ يقول مثل ما لو قلت مثلا أبو لهب فعل كذا، هاي أبو لهب هذا مبتدأ، وفعل كذا هذا خبر، هاي أبو لهب هذا علم، أبو لهب هذا علم على شخص معين. يقول الشارح المراد من الكناية في كلام الماتن هو الانتقال من المعنى الأول، يعني المعنى السابق على العلمية اللي عبر عن المعنى الإضافي اللي فيه إضافة، إضافة أبو إلى لهب، هذا المعنى الأول قبل أن يكون علما، هذا مضاف مضاف إليه، هذا المضاف المضاف إليه نقل إلى العلمية. قبل النقل المعنى الأول أبو لهب، هذا أبو لهب يعني المراد منه أن هذا الشخص ملابس للهب، له نحو ملابسة، له نحو علاقة باللهب، له علاقة بالنار، والنار إذا أطلقت ينصرف الذهن إلى أبرز وأكمل المصادر وهي نار جهنم والعياذ بالله. فإذا هذا الشخص له نحو ملابسة بنار جهنم، هاي الملابسة وكون إلى ملابسة بنار جهنم يلزم منه أنه جهنمي، كون ابن كون أبا للهب هذا ملزوم، يلزم منه أنه جهنمي، أنه يطلع بنار جهنم، أنه يستحق نار جهنم. فالمتكلم يطلق العلم اللي هو أبو لهب ويريد المعنى اللازم للمعنى الأول قبل العلمية، المعنى اللازم للمعنى الأول المعنى الإضافي قبل العلمية، يلزم منه أنه جهنمي. فتقول أبو لهب حضر، أبو لهب فعل كذا، يعني جهنمي حضر، يعني جهنمي فعل كذا. فتطلق الملزوم وتريد اللازم اللي هو كونه جهنمي، وهذا طبعا مو في كل الأعلام يتحقق، في الأعلام التي يلزم منها بعض المعاني اللازمة. الكناية في المعاني التي تناسب بعض الأعلام، هذا التوجيه أو التفسير للكناية اللي ذكر الشارح. قال أو كناية، هاي أو كناية معطوفة على لإحضاره، لإحضاره وتعريفه بالعلنية للكناية، لكناية لتعظيم لإهانة، أو كناية عن معنى يطلق العلم له نحو أبو لهب فعل كذا، كناية عن كونه جهنميا، يعني نطلق الملزوم ونريد اللازم اللي هو شنو اللازم اللي هو كون جهنمي بالنظر إلى الوضع الأول، ترى مو بالنظر إلى العلنية الوضع الثاني، لأن هذا بوضعه، هذا أبو لهب أبو جهل أو كل معاني إضافية، هذا بوضعه، وضع أول وضع إضافي يعني المضاف والمضاف إليه، ثم هذا أبو لهب نقل إلى العلمية فوضع بوضع آخر غير الوضع الأول الإضافي. فيريد يقول ترى الانتقال من الملزوم إلى اللازم، الملزوم هو شنو ومو المعنى الثاني المعنى العلمي، لا المعنى الأول المعنى الإضافي، فبالنظر إلى المعنى الأول ننتقل من المعنى الأول المعنى الملزوم الأول الإضافي إلى اللازم اللي هو كون جهنمي. قال كناية عن كونه جهنميا بالنظر إلى الوضع الأول، شنو الوضع الأول؟ قال أعني الإضافي، حينما قلنا أبو لهب هذا مضاف ومضاف إليه قبل أن يكون علما، قبل أن ينقل إلى العلمية هو معنى إضافي، لأن معناه ليش تتحقق هاي الكناية، شلون تتحقق هذه الكناية بحيث يطلق الملزوم ويراد اللازم؟ يقول لأن معناه يعني أبو لهب هذا بالوضع الأول المعنى الإضافي، المعنى الإضافي الأول معناه ملازم النار وملابس النار، أبو لهب يعني طبعا مو والد اللهب، مو الذي ولد اللهب، بل المراد منه ملابس للهب، ملازم للهب، لو نحو علاقة وملابسة باللهب، لأن معناه يعني المعنى الأول الإضافي ملازم النار وملابسها، ويلزمه أنه جهنمي. فإذا صار عندنا معنى أول ملزوم، وصار عندنا لازم لذلك المعنى الأول وهو كون جهنمي، هذا لازم، فإحنا نطلق الملزوم ونريد اللازم وهو هذا معنى الكناية. قال ويلزمه أنه جهنمي، فيكون انتقالا من الملزوم، من الملزوم هو أبو لهب المعنى الإضافي إلى اللازم اللي هو الجهنمي باعتبار الوضع الأول. إن قلت المراد من الكناية هو الانتقال من المعنى المستعمل فيه إلى معنى آخر، من نفس المعنى الملزوم المستعمل فيه إلى معنى آخر لازم، وهذا ما موجود في المقام، بل الموجود هو الانتقال من معنى سابق على المستعمل فيه. هو قال احنا عندنا وضعين، وضع اضافي وضع اولي ووضع ثاني، شنو الوضع الثاني؟ العلم، لان احنا قاعد نتكلم عن العلم، ابو لهب حال كونه علم، انت الان قاعد تنتقل ايها الشارح في بيانك، قاعد تنتقل من المعنى السابق على المعنى المستعمل فيه، المستعمل فيه هو العلم اللي هو الوضع الثاني المعنى الثاني، في حين انت ما قاعد تنتقل من هذا المعنى المستعمل فيه، قاعد تنتقل من المعنى السابق على المعنى المستعمل فيه وهو الوضع الاول الوضع الاضافي الى معنى لازم، هذا مو كناية، الكناية هو الانتقال من المعنى اللازم من المعنى الملزوم المستعمل فيه الملزوم الى معنى لازم. يجاوب عن هذا الشرح يقول لا، الكناية لا يعتبر فيها ذلك، الكناية لا يعتبر فيها أن يكون اللازم لازما للمعنى المستعمل فيه، حتى لو كان اللازم لازما للمعنى السابق على المعنى المستعمل فيه هذا كافي في صدق الكناية وفي انطباق الكناية، ولا يعتبر في الكناية أن تكون انتقالا من المعنى المستعمل فيه إلى اللازم لذلك المعنى، لا، حتى لو كان الانتقال من معنى سابق على المعنى المستعمل فيه إلى لازم لذلك المعنى الأول السابق هذا كافي في صدق الكناية. من هنا يقول وهذا القدر كاف في الكناية، يا قدر يعني كون الانتقال من معنى سابق على المعنى المستعمل فيه، ننتقل من معنى سابق على المعنى المستعمل فيه إلى لازم لذلك المعنى، هذا كافي في تحقيق الكناية، ولا يعتبر في الكناية أن يكون الانتقال من المعنى المستعمل فيه إلى لازم لذلك المعنى، حتى إذا استعملنا الكلمة في العلم لكن انتقلنا من الوضع الأول السابق على العلمية إلى لازم لذلك الوضع الأول، هذا كافي في تحقيق الكناية، تتحقق الكناية بذلك المقدار. قال وهذا القدر كافي في الكناية. وقيل البعض حينما اتشرح كلام الماتن وأراد أن يبين الكناية قال المراد من الكناية ليس هو هذا المعنى الذي ذكره الشاعر، مو المراد الانتقال من المعنى الأول السابق للعلنية يعني المعنى الإضافي إلى لازم إلى ذلك المعنى، قال لا المراد من الكناية هو ذكر العلم، ذكر العلم، ذكر اللفظ الموضوع للعلم وإرادة اللازم. إذا تقول أبو لهب فعل كذا، المراد من الكناية في كلام الماتن مو ذكر اللفظ والانتقال من معناه الأول الإضافي إلى اللازم، بل المراد ذكر اللفظ وإرادة معنى آخر لازم لذلك المعنى، كما في قولك جاء حاتم، هذا جاء حاتم تريد أن تقول أن جاء رجل كريم، مو مرادك حاتم، حاتم الطائي، حاتم بن عدي الطائي الشخص المعروف، لا، حينما يأتي شخص تريد أن تصف هذا الشخص بالكرم تقول جاء حاتم، فتستعمل حاتم الموضوع لذلك الجزئي الحقيقي الشخص الكريم المعروف، وتريد من هذا اللفظ معنى آخر اللي هو المعنى اللازم اللي هو الجود والكرم. فحينما يأتي زيد مثلا وأنت تعتقد أن زيدا هذا كريم جواد، فتقول جاء حاتم يعني جاء كريم، جاء زيد الموصوف بأنه كريم، على أن يكون الاستعمال ليس استعمالا مع الشخص المعروف بحاتم. هذا في مثال أبو لهب فعل كذا، ليس المراد منه أبو لهب ذلك الشخص المعروف، لا، المراد من أبي لهب فعل كذا شخص آخر، زيد أو عمرو أو بكر، لكن أنت تريد أن تصف هذا الشخص اللي هو زيد أو عمرو أو بكر، تريد أن تصفه بأنه جهنمي، فتقول جاء أبو لهب، ما كان أن تقول جاء شخص جهنمي، شخص محكوم عليه بأنه في جهنم، لا، تقول جاء أبو لهب. هذا المراد من الكناية في كلام المصنف. الشارح لا يرتضي ذلك، الشارح يشكل على هذا الكلام بإشكالات ثلاث. قال وقيل في هذا المقام إن الكناية كما يقال جاء حاتم ويراد به لازمه، يراد بحاتم لازمه، شنو لازمه؟ الجواب، أي جواد، ما كان تقول جاء زيد الجواد تقول جاء حاتم، فتطلق حاتم وتريد اللازم اللي هو الجواد، لا الشخص المسمى بحاتم. ويقال رأيت أبا لهب، يعني شنو؟ يعني رأيت جهنميا، لا الشخص المسمى بأبي لهب. فإذا هاي المراد من الكناية مو كما يقول الشارع، المراد من الكناية استعمال اللفظ وإرادة اللازم لذلك اللفظ مع شخص آخر غير الشخص المعروف بحاتم وغير الشخص المعروف بأبي لهب. من هنا قال وقيل في هذا المقام إن الكناية كما يقال جاء حاتم ويراد به لازمه، لازم حاتم اللي هو الجود أي جواد، للشخص المسمى بحاتم، يعني تستعمل هذا الكلام مع شخص آخر، مع زيد، مع عمرو، مع بكر، لكن تريد أن تصفه بأنه جواد، فتقول جاء حاتم، يعني جاء زيد الكريم، جاء عمرو الجواد، لكن لا تقول جواد، تقول حاتم، تقول جاء حاتم. هذا واضح الثاني؟ واضح هذا الثاني؟ أي جواد لشخ المسمى بحاتم ويقال رأيت أبا لهب أي جهنمي. وفي الشارح لا يرتضي هذا، يقول هذا حينئذ بيانك بهذه الطريقة يخرج الكناية عن كونها كناية، هذا بعد مو كناية. جاء حاتم، تطلق حاتم وتريد اللازم، هذا شنسمي، هذا مجاز، هذا مو كناية. الكناية تطلق اللفظ وتريد معناه الموضوع له، وتستفيد من الملازمة في الانتقال من الملزوم إلى اللازم. أما على بيانك أنت الثاني حينما تقول تطلق جاء حاتم وتريد لازمة، يعني تريد من حاتم لازم حاتم، يعني لا تريد حاتم، يعني قاعد تستعمل استعمال مجازي، والكناية ليست بمجاز. أنت الآن في مقام تفسير وفي مقام شرح عبارة الماتن المصنف الخطيب القزويني قال أو لكناية، أنت أجيت فسرت الكناية بنحو بحيث تخرج الكناية من كونها كناية ودخولها في باب المجاز اللي هو استعارة من قبيل الاستعارة. هذا تفسيرك يخرج الكناية من الكناية إلى كونها استعارة، والمصنف ما يريد استعارة، المصنف يريد كناية. المصنف لو يريد استعارة كان قال استعارة، هو قال كناية. أنت قاعد تفسر أيها المفسر الثاني غير الشارع، قاعد تفسر الكناية بتفسير هو في حقيقته استعارة مجاز، قاعد تخرج عن عبارة الماتن عن مراد الماتن، الماتن يريد الكناية، أنت قاعد تبين الاستعارة. قال وفيه نظر لأنه حينئذ يكون استعارة لا كناية على ما سيجي. أحيد في بحث الكناية احنا بينا شنو المراد من الكناية، شنو المراد من الاستعارة، وبذلك اتضح. لاحظوا ارجعوا إلى عباراته، خلنا ندخل بذهنية الإشكال على عبارات القائل هذا. قيل في هذا المقام إن الكناية كما يقول جاء حاتم، جاء منه حاتم، ويراد به لازمه اللي هو شنو لازمه؟ الجواب. لم تحصل مسمى بحاتم، يعني ما قاعد تستعمل استعمال حقيقي، لأن الاستعمال الحقيقي شو وقت يكون؟ إذا تقول جاء حاتم ومرادك من حاتم ذلك الشخص المعروف، هذا الاستعمال الحقيقي. أي ذلك الشخص المعروف ينتقل منه إلى لازمه اللي هو الجود، أي هاي كناية. أما أنت قاعد تصرح، قاعد تقول نستعمل حاتم ونريد شخص آخر غير حاتم الصائد، نستعمل أبا لهب ونريد شخص آخر غير هذا الشخص المعروف بأبي لهب، هذا استعمال مجازي لعلاقة المشابهة اللي يصلحون عليه استعارة. فهذا خروج عن الاصطلاح، خروج عن اصطلاح الماتن في قوله كناية. قال وفيه نظر لأنه حينئذ يكون استعارة لا كناية على ما سيجي. هذا الإشكال الأول على هذا التفسير. الإشكال الثاني على هذا التفسير، يقول الشارح أنه لو كان المراد من الكناية ما ذكرته اللي هو تقول مثلا جاء حاتم وتريد من حاتم شخص آخر، تريد اللازم، لو كان هذا المراد من الكناية لكان كل استعمال آخر، كل استعمال آخر من هذا القبيل يعد كناية، والحال أنهم لا يعدون كناية، فتفسيرك يلزم منه الخرق للإجماع، إجماع أهل الفن. هذا الإشكال بالقياس إلى الإشكال السابق الروح واحدة، لكن بالإشكال الأول كان يقول الشارح أن هذا المثال اللي ذكرته في حقيقته ليس بكناية، يعني ينتقل من المصداق إلى العنوان العام، فيقول أن هذا المصداق لا يناسب ذلك العنوان العام. الآن بالعكس يقول لو كان هذا التفسير اللي تذكره صحيحا لكان الكناية لها معنى آخر تشمل تلك الأمثلة اللي راح يذكرها، والحال أنها ليست بكناية، ليست من الكناية في شيء، الروح واحدة، روح هذا الإشكال والإشكال اللي الآن ذكره واحدة. مثل يقول فعل هذا الرجل كذا مشيرا إلى كافر، تشير إلى كافر وتقول فعل هذا الرجل كذا، ومرادك مو أن هذا الكافر هو الذي فعل ذلك الشيء، مرادك شخص آخر، فتستعمل الملزوم وتريد اللازم، تستعمل الملزوم. الملزوم شنو في مثالنا؟ الإشارة، هاي الإشارة إلى ذلك الكافر، هاي الإشارة إلى ذلك الكافر ملزوم، يراد منه أن هذا الذي فعل فعلا معينا هو جهنمي، فتشير إلى كافر، تستعمل الملزوم وتريد اللازم. اللازم شنو؟ كون جهنم. يقول هاي كناية، والحال هذه ليست من الكناية. لا يقول أحد أن مثل هذا الاستعمال نفس الإشارة هذا كناية، هذا ليس بكناية. الكناية استعمال اللفظ وإرادة لازم ذلك اللفظ، هذا معنى الكناية. أما أنت على تفسيرك يلزم أن تكون نفس تلك الإشارة إلى كافر، تشير إلى كافر وتقول فعل هذا الرجل فعلا معينا، وقصدك مو أن هذا الكافر هو الذي فعل ذلك الفعل بل زيد، وتريد أن تجعل تلك الإشارة ملزوما واللازم هو وصف زيد بأنه جهنمي. هاي الإشارة ملزوم واللازم هو وصف زيد بأنه جهنمي، هذا لا يقول أحد بأنه كناية، في حين على كلامك يلزم أن تكون كناية. ليش؟ لأنه هو هم من قبيل الاستعمال المجازي، تشير إلى الكافر وتقول فعل هذا الرجل كذا، ومرادك الفاعل مو هو هذا الرجل أو هذا الكافر المشار إليه بل شخص آخر، يعني تستعمل الإشارة في غير ما وضعت له، هذا استعمال في الحقيقة مجازي وليس من الكناية، في حين هو على كلامك يلزم أن يكون كناية. وهكذا المثال الآخر، أبو جهل فعل كذا في شخص كافر لا يسمى بأبي جهل، شخص كافر تقول الذي فعل هذا الفعل هو أبو جهل، في حين هو الذي فعله زيد، يعني معنى ذلك أنك تريد أن تصف زيد بأنه جهنمي، وهذا ليس من الكناية، هذا مجاز. هذا إذا صح هذا الاستعمال، إذا صح هذا الاستعمال وصحت العلاقة وصحت القرينة، نقول غايته أن هذا مجاز وليس من الكناية. ولو كان المراد ما ذكره لكان قولنا فعل هذا الرجل كذا مشيرا إلى كافر ومريد أن الذي فعل هذا الشيء ليس هو ذلك الكافر بل شخص آخر، هذا أولا. وقولنا أبو جهل فعل كذا ولو كان المراد ما ذكره لكان قولنا كذا كناية، هاي كناية خبر كان، لكان قولنا كناية عن الجهنم، ولم يقل به أحد. لو كان كذلك لكان هذا كناية عن الجهنم، تذكر الإشارة، تستعمل الإشارة الملزوم وتريد الجهنم اللازم، تذكر أبو جهل فعل كذا والحال أن الفاعل شخص آخر زيد وتريد الجهنم، هذا كناية على كلامك أيها المفسر الثاني، راح يصير كناية والحال أنه ليس من الكناية في شيء. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث يقول أن السكاكي وهو إمام هذا الفن استعمل أو ذكر مثالا للكناية وهو قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، فإذا في مقام الكناية السكاكي مثل للكناية بتلك الآية، والمراد من أبي لهب في الآية هو مو شخص آخر غير هذا الشخص المعروف بأبي لهب، وهذا كون المراد من أبي لهب في الآية هو ذلك الشخص المعروف المشخص، هذا إنما ينسجم مع التفسير الأول، تفسيرنا إحنا تفسير الشارح، لأن الشارح قال أنه نستعمل نقول أبو لهب حضر، فننتقل من المعنى الأول الإضافي لأبي لهب إلى معنى لازم، مع أن المستعمل فيه هو منه هو العلم على ذلك الشخص المعروف. أما المفسر الثاني التفسير الثاني للكناية شنو اللي قال نستعمل أبا لهب في شخص آخر غير ذلك الشخص المعروف. فالفارق بين التفسير الأول والتفسير الثاني هو استعمال مثل أبو لهب واستعمال أبي لهب واستعمال أبي جهل، وين استعماله على التفسير الأول في الشخص المعروف، على التفسير الثاني في شخص آخر، هذا الفارق بينهما. السكاكي حينما إجا مثل للكناية مثل بالآية اللي يراد من أبي لهب الشخص المعروف، وهذا إنما ينسجم مع التفسير الأول لا التفسير الثاني، فهذا يعد إشكال على التفسير الثاني وفي نفس الوقت يعد تأييد لتفسير الشارح. قال ومما يدل على فساد ذلك، فساد هذا التفسير الثاني، أنه مثل صاحب المفتاح السكاكي وغيره غير السكاكي في هذه الكناية مثل بقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ولا شك ولا إشكال أن المراد به المراد بأبي لهب في الآية المراد به الشخص المسمى بأبي لهب، لا المراد كافر آخر كما يدعي التفسير الثاني صاحب التفسير الثاني. فإذا هذا التمثيل من السكاكي وغير السكاكي من علماء الفن، هذا التفسير ينسجم مع تفسيرنا ويفسد ويعكر تفسير الآخر، تفسير المدعي الآخر، هذا الإشكال الثالث على ذلك. قال أو إيهام استلبابه. الداعي الخامس من دواعي استعمال العلم هو أن يوهم المتكلم السامع أنه يجد ذلك العلم لذيذا، هذا إيهام الاستلذاذ. أولا المصنف قال إيهام ولم يقل استلذاذ، يعني حينما عطف قال تعظيم أو إهانة أو كناية لم يقل أو استلذاذ، بل قال أو إيهام استلذاذ، فأقحم الإيهام، هذا أولا. ثانيا استعمل مادة الاستفعال، استلذاذ هو استفعال من اللذة أو الملذة، مادة الاستفعال، فلابد من تفسير مادة الاستفعال ولابد من بيان العلة في إقحام الإيهام. أما الأول استعمال مادة الاستفعال، فالاستفعال غالبا ما تستعمل في الطلب، وهذا معلوم ومعروف، حينما تقول استغفر يعني أطلب المغفرة، المرأة تستجرؤ يعني تطلب البر، المراد من الاستفعال هو غالبا ما تستعمل هذه الصيغة، صيغة الاستفعال في الطلب، لكن تستعمل في معالم أخرى مثل الصيرورة، استحجر الطين يعني صار حجرا، ومثل الوجدان مثل المقام، الاستلذاذ يعني وجده لذيذا، يعني ظنه لذيذا، خاله لذيذا، وجده لذيذا. فالاستفعال المراد منه الاستلذاذ في المقام، الاستفعال المراد منه مو طلب ولا الطيرورة، المراد منه الوجدان، صار لذيذا أو وجده لذيذا، العفو وجده لذيذا، تخيله لذيذا. المراد منه الوجدان. الشارح اتصدى الى هاي النقطة وبينها، قال ايهام استلذاذه اي وجدان العلم لذيذا، حتى ينبه على ان الاستفعال في المقام لم يستعمل بمعنى الطلب ولم يستعمل بمعنى اخر، بل استعمل بمعنى الوجدان. هاي النقطة الاولى اتصدى لها الشارح. النقطة الثانية وهي اقحام الايهام. في الواقع أن الحبيب يحب العلم الموضوع لحبيبه ويجده لذيذا حقيقة، مو إيهاما. إحنا حينما نتلفظ بأسماء الأئمة سلام الله عليهم نجد أن لتلك الأسماء حلاوة حقيقة، مو نتوهم أن لتلك الأسماء حلاوة. فالمفروض على الماتم أن يقول تعظيم أو إهانة أو كناية أو استلذاذ، مو أو إيهام استلذاذ. فليش أقحم الإيهام؟ ليش؟ لأنه الاستلذاذ حقيقي، وجود العلم لذيذا هذا أمر متحقق مو أمر متوهم أمر متخيل، فينبغي له أن لا يقحم. هكذا قيل. الجواب عن هذا أن الماتن يريد أن يقول أن العلم يجده الحبيب لذيذا بقطع النظر عن المعنى. إذا قطع النظر عن المعنى وقطع اعتبار المعنى يجد العلم لذيذا، وهذا بالواقع أمر ليس بحقيقي، بل هو أمر متخيل أمر متوهم. المتكلم يريد أن يدعي أن هذا المتكلم يحب هذا العلم، مثلا علي يحب هذا العلم حبا شديدا ومبالغا في ذلك الحب، بدرجة أنه حتى لو قطع النظر عن المعنى وعن كون هذا العلم علم على ذلك الشخص المعروف لكان ذلك العلم لذيذا، فضلا عما لو كان هذا العلم يشير إلى ذلك الشخص المعروف. المتكلم يريد أن يبالغ في دعوى اللذة بحيث يقول أن نفس العلم بقطع النظر عن المعنى هو لذيذ. هذا علي حتى إذا قطعنا النظر عن شخص أمير المؤمنين سلام الله عليه نجد أن هذا اللفظ لذيذا في ألسنتنا، هذا مبالغة في دعوى الحب ودعوى الاستلذاذ، وواضح أن هذه الدعوة دعوة متوهمة متخيلة. إحنا إنما نحب تلك الحروف لا لأجل سواد عيون تلك الحروف، بل لأجل ما تشير إليه من المعنى ومن تلك الذات الكاملة، هذا المراد. أما نفس العلم بقطع النظر عن المعنى لا لذة فيه، فلا فرق بين علي وبين معاوية بقطع النظر عن المعنى. من هنا المصنف أقحم الإيهام، يريد أن يقول أن اللذة لذة العلم بقطع النظر عن المعنى هاي لذة متوهمة متخيلة. أنا المتكلم أريد أن أوهم السامع لأجل المبالغة في الحب، أريد أن أوهم السامع أن نفس العلم بقطع النظر عن المعنى يحقق لي لذة. من هنا إذا قال إيهام، إيهام الاستلذاذ، إيهام استلذاذ العلم، إيهام وجدان العلم لذيذا. هذا جواب. جواب آخر مر علينا في أكثر من مرة. المراد من الإيهام هذا السؤال وهذا الاعتراض إنما يتم إذا كان المراد من الإيهام هو ما يقابل الحقيقة، يعني التخيل. أما إذا كان المراد من الإيهام معنى آخر وهو الإيقاع في الوهم، يعني الإيقاع في الذهن، فحينئذ يكون هذا الاعتراض ساقطا من أساسه، لا داعي أصلا ولا يأتي هذا الاعتراض. إحنا مرادنا من الإيهام يعني أن نوقع في وهم السامع الاستلذاذ، أن نوقع في ذهن السامع الاستلذاذ، سواء كان هذا الإيقاع حقيقيا أو متوهمة. فلا يأتي هذا الاعتراف. من هنا قال أو إيهام استلذاذه. الشارح بيّن معنى الاستفعال أي وجدان العلم لذيذا، نحو قوله بالله يا غبيات القاح قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. محل الشاهد في قوله أم ليلى من البشر، فإن الشاعر أعاد وكرر اسم تلك المرأة، كرره لأجل أن يوقع في وهم السامع استلذاذه لذلك العلم، وإلا كان بإمكانه أن يستعمل شيء آخر، لأن الموضع موضع للضمير لتقدم الذكر، تقدم ذكره سابقا، تقدم ذكر العلم سابقا، فيكون الموضع موضع للإضمار لا موضع للإظهار. لكن مع هذا خالف الشاعر مقتضى الحال وجاء بالعلم بدلا من الضمير لإيهام استلذاذه، ليلاي من كنا أم ليلى من البشر، أو التبرك به هذا يأتي عن الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وآله الطاهرين.